بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الكلام في آيات سورة آل عمران ووصلنا إلى الآية 23. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آيات الكتاب الكريم في سورة البقرة، في سورة آل عمران، وفي بقية سور الكتاب الكريم تتحدث كثيرا عن أهل الكتاب، وبالدرجة الأولى عن اليهود، عن بني إسرائيل. والقضية واضحة، لأن كتب اليهود ولأن أحبار اليهود ولأن ديانة اليهود كانت مشبعة بانتظار النبي الخاتم، وهذا هو سبب وجودهم في أرض المدينة وفي أرض الحجاز. الصورة كانت واضحة جدا عند أحبار اليهود أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم، ولكن العناد والعصبية والحسد إضافة إلى الحمق، كل هذه بمجموعها حالت فيما بينهم وبين اتباع النبي صلى الله عليه وآله. الآيات هنا في هذه الأجواء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني كانوا على حظ، كانوا على علم بالكتاب. الحديث هنا عن أحبار اليهود، الحديث هنا عن قساوسة ورهبان النصارى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، كتاب الله الأول الذي عندهم التوراة، وعند النصارى الإنجيل، وكتاب الله الذي كان في زمان محمد صلى الله عليه وآله هو القرآن. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيما شجر بينهم من خلاف. في أي قضية؟ هل هذه القضية التي اختلفوا فيها قضية مادية، قضية ميراث؟ الحديث عن العقيدة وعن الدين وعن النبي الذي يجب أن يتبع. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هناك من آمن من بني إسرائيل، وهناك من آمن من النصارى، ولكن أعدادهم كانت قليلة. الغالبية العظمى منهم اتبعوا أحبارهم، والأحبار كانوا يعرفون الحقيقة، لكن المطامع والحسد والبغضاء وسائر الأمور التي كانت تلفهم هي التي حالت فيما بينهم وبين اتباع الحق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا حظا منه، النصيب هو الحظ، أوتوا حظا من الكتاب أي أوتوا علما، كانوا على علم بما نزل على موسى من الكتب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. كيف يحكم كتاب الله بينهم؟ ببراهينه وآياته وحججه وما ساقه من بيانات لتوضيح الحقائق وكشفها. وقد تقدمت سورة البقرة في الحديث عن بني إسرائيل وعن شؤوناتهم بشكل مفصل. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، مجموعة تتولى وتبتعد وتفر فرارا من الحقيقة، وستأتينا الآيات تحدثنا عن نصارى نجران كيف أنهم لما اتضحت لهم الحقيقة ما أسلموا ولا اتبعوا النبي، وإنما أقروا بدفع الجزية، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا هو قول اليهود وقول النصارى، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ثم ننتقل إلى الجنان. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت أي أعطيت تمام ما تستحق، الوفاء هو التمام في الأمر. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي أعطيت تمام حقها. الآيات هذه مرت مثيلاتها في سورة البقرة، ومرت معانيها في تفاصيل عديدة في القسم الأول أو في النصف الأول من سورة البقرة، لذلك لن أطيل الوقوف عندها كثيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يفترون أي يكذبون، الافتراء هو الكذب أو هو تحريف الحقائق، وكلا الأمرين كان قد فعله اليهود، كذبوا على عوامهم وحرفوا الحقائق. وغرهم في دينهم، لما استمروا على هذا الكذب وعلى تحريف الحقائق شيئا فشيئا هم أيضا خدعوا بذلك. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، في ذلك اليوم الذي تنكشف فيه الأقنعة ويتضح فيه الزيف وتتبين الأكاذيب من الحقائق، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم تنتقل السورة إلى آية جديدة وإلى عنوان جديد، وكما قلت في يوم أمس بأنه ليس من وحدة سياق في التركيب اللفظي في سور القرآن الكريم وفي آياته. بعد الحديث عن بني إسرائيل تأتينا الآية المعروفة بآية الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قانون الحياة، قانون الحياة وطبيعة نظام المجتمعات بحسب السنن الإلهية. الآية هنا لا تتحدث عن أنظمة الحكم، وإنما تتحدث عن قانون الحياة بشكل عام. فإن مسألة الملك ومسألة الأملاك والتملك ليست مخصوصة بالحاكم أو بالسلطان. قد يكون العنوان الأول للملك والتملك هو السلطان، ولكن كل إنسان يملك شيئا وإن كان نزرا يسيرا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ونحن نعيش في فترة زمنية من أوضح مصادقها هو نزع الملك ممن يشاء وإيتاء الملك لمن يشاء. الآيات هنا تتحدث عن الملك بنحو عام، عن ملك العدل أو عن ملك الظلم، عن ملك الحكم أو عن ملك المال، عن أي نوع من أنواع الملك. وإن كان العنوان الأول والأوضح هو الملك الحكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والأسباب قد تكون واضحة وقد تكون ليس بواضحة. قد ينزع الملك من الحاكم أو من مطلق المالك، أي مالك يملك مالا، يملك أرضا، يملك أي شيء. قد ينزع الملك أو قد يؤتى الملك لشخص لأسباب واضحة معروفة، نستطيع أن نقول إن فلانا نزع منه الملك للأسباب التالية، وإن فلانا جاءه الملك للأسباب التالية. وفي بعض الأحيان نجهل الأسباب، نجهل الأسباب لأمرين: إما أن الأسباب التي أدت إلى نزع الملك أو إلى إيتاء الملك هو مما يجري وراء الكواليس ونحن لسنا على اطلاع على الذي يجري وراء كواليس الحكم والسياسة والاقتصاد أيضا، أو قد يكون أن السبب مجهول حتى لأولئك الذين يجلسون وراء الكواليس ويحركون الأمور، الخيوط بأيديهم فهم يحركونها كيفما يريدون. لربما هناك أمر من الأمور، كلمة أو فعل في بعض الأحيان يصدر من الحاكم، الله سبحانه وتعالى يحكم عليه بالفناء ويحكم على انقضاء أيام ملكه. والشواهد في التاريخ كثيرة، وأحاديث وكلمات أهل البيت تشير إلى هذه الحقائق. لماذا جاءت الآية هنا في هذا السياق؟ نحن لا نريد أن نرفض وحدة السياق بالمرة، ولكن إذا نظرنا إلى التراكيب اللفظية فإن الآيات السابقة تتحدث عن أهل الكتاب وعن عناد أهل الكتاب وعن وقوفهم في مواجهة الدين الجديد. الآية هنا ربما تشير من بعيد إلى هذه القضية بأن النبوة وبأن الملك ليس بيد بني إسرائيل حتى يضع الملك في يد فلان أو يضع النبوة في يد فلان، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. والنبوة أعلى درجات الملك، أعلى درجات الملك الإلهي النبوة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك العز وبيدك الذل، فأنت تعز من تشاء وتذل من تشاء. كل هذا نزع الملك وإيتاء الملك والإعزاز والإذلال من أين يتأتى؟ لأي سبب؟ الآية تبين بيدك الخير. حتى نزع الملك إذا كان يحسبه هذا الإنسان الذي نزع منه الملك هو شر، فهو خير لأنه آت من الله سبحانه وتعالى. بيدك الخير، إيتاء الملك خير، ونزع الملك خير، والإعزاز خير، والإذلال خير، لكن الجهة التي تتوجه لها الخيرية تختلف من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان. ربما ينزع الملك من ظالم فالخيرية هنا تعود على الناس، والخيرية أيضا قد تعود على الظالم لئلا يستمر في ظلمه، فإذا استمر في ظلمه وتمادى ازداد إثمه، وإذا ازداد إثمه ازداد عذابه. الخيرية متوجهة إلى جهات مختلفة، إيتاء الملك ونزع الملك، الإعزاز، الإذلال، كله يعود إلى هذه القاعدة بيدك الخير. قل اللهم مالك الملك، المالك الحقيقي هو، قل اللهم مالك الملك، الملك بيده هو المتصرف فيه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، كل هذا الذي يجري هو خير في خير، ولكن الجهة التي تتوجه إليها الخيرية كما قلت قبل قليل تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والشخصيات والحيثيات. إنك على كل شيء قدير، وهذا هو القانون الإلهي الحاكم في كل طبقات الوجود، إنك على كل شيء قدير، كل شيء إنما يجري بقدرته وتحت قدرته وتحت سلطانه. وتستمر الآيات تولج الليل في النهار، إذا كانت الآية السابقة تحدثت عن جانب يكون في حياة الناس قد يكون له أبعاد، هذه الأبعاد منها نفسية، منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها سياسية، الآية هذه تتحدث عن الأبعاد التكوينية. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، والتعبير تعبير على نحو الكناية والاستعارة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فكأن النهار حين يأتي يلج في الليل، وكأن الليل حين يأتي يلج في النهار. الولوج هو الدخول شيئا فشيئا، نحن إذا أردنا أن نراقب السماء ونراقب الأفق حين يبدأ الظلام يسدل ستائره على الأرض، فإنه يأتي شيئا فشيئا، وكأنه يخالط بياض النهار وضوء النهار شيئا فشيئا. وكذلك حين يسفر الجو عند الفجر وعند الصباح، فكأن هذا البياض وكأن هذا السفر الذي يكون عند شروق الشمس وقبل شروقها بقليل كأنه يدخل شيئا فشيئا في الظلام. أفضل تعبير لهذه الحالة هو هذا الذي جاء في هذه الآية وفي مثيلاتها من ولوج الليل في النهار ومن ولوج النهار في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وقد يراد أبعد من النهار ومن الليل في الجانب الحسي والمرئي من توقيت الأرض ومن حركة الأفلاك. قد يراد من الليل ومن النهار أيضا، قد يراد منها الهداية والضلال، قد يراد من الليل والنهار العلم والجهل. فكما أن العلم يلج في الجهل، فإن الجهل أيضا يلج في العلم، لأن الذي لا يملك العلم الكامل فإن الجهل يتسرب إلى علمه أيضا، والذي لا يملك الهداية الكاملة فإن الضلالة تتسرب إلى هدايته أيضا. الذي يملك العلم الكامل والهداية الكاملة هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وإخراج الميت من الحي وإخراج الحي من الميت. قد تكون القضية في الجانب التكويني، هناك الأشياء الميتة التي تخرج منها الأشياء الحية. قطعا التعبير هنا بخروج الشيء الحي من الشيء الميت باللحاظ المرئي وباللحاظ العرفي، كما مثلا نقول بأن هذه النبتة وهذه الشجرة الحية خرجت من أي شيء؟ خرجت من هذه البذرة الميتة، وفي الحقيقة البذرة ليست ميتة، وإنما شكل الحياة فيها يختلف عن شكل الحياة في الشجرة. ما من شيء في هذا الوجود ميت، حتى الجمادات حية، كل شيء في هذا الوجود يسبح. هل هناك من شيء في هذا الوجود لا يسبح؟ الكتاب الكريم يشهد بحقيقة واضحة إنه ما من شيء إلا وهو يسبح، والتسبيح فرع الإدراك. كيف يسبح الموجود ما لم يكن مدركا؟ لا بد أن يكون مدركا، وكيف يكون مدركا ما لم يكن حيا؟ التسبيح يقودنا إلى الإدراك، والإدراك يقودنا إلى الحياة. فإذا كان كل شيء يسبح، هذا يعني أن كل شيء مدرك، وإذا كان كل شيء مدرك، هذا يعني أن كل شيء حي. فالأشياء في حقيقتها وفي أصلها حية، ولكل موجود، لكل شيء درجة من درجات الحياة. ولكن حين تتحدث الآيات وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، الموت هنا درجة من درجات الحياة. الشجرة حياتها أعلى رتبة من حياة البذرة، فكأن حياة البذرة بالقياس إلى حياة الشجرة كأنه موت، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: الموت في حياتكم مقهورين، إذا كنتم مقهورين وأذلاء فهو هذا الموت، والحياة في موتكم قاهرين، وإذا كنتم تقهرون الباطل، وقهركم للباطل ورفضكم للباطل يؤدي إلى موتكم، فذلك الموت هو الحياة. الحياة والموت مراتب ودرجات وحيثيات. وفي رواياتنا أيضا: إن الميت هو الكافر، وإن الحي هو المؤمن، سواء كان على وجه الأرض يسير أو كان في قبره. أما الكافر حتى لو كان يسير على وجه الأرض بالصحة الكاملة وبالعافية وبكل المتع والإمكانات فهو ميت. الموت هو موت الدين، والحياة حياة الدين. الدنيا ميتة وإن كانت زاهية ومشرقة بكل لذائذها، لكنها ميتة، بالنتيجة هي تحمل الموت في داخلها. الدنيا ولدت وهي تحمل الموت في داخلها، والدين ولد وهو يحمل الحياة الأبدية، حتى لو ذبح هذا الدين فإنه يحمل الحياة في داخله. ولذلك الشهداء أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، كما يقول سيد الأوصياء بأن الموت في حياتكم مقهورين، وبأن الحياة في موتكم قاهرين. الموت والحياة على درجات، فقد يراد من الآية الموت والحياة بهذا اللحاظ، كخروج الشجرة المثمرة من هذه البذرة التي تبدو وكأنها ميتة، وهكذا كتولد الإنسان أو الحيوان من النطفة والتي تبدو أنها ميتة وإن كانت تحمل الحياة في باطنها وفي حقيقتها. قد يكون هو هذا المعنى، وقد يكون معنى آخر أشارت إليه الروايات، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، هو أن يخرج الكافر من المؤمن وأن يخرج المؤمن من الكافر في قضية الأصلاب والذراري. فلربما يكون الوالد صالحا لكن الولد يكون طالحا، والعكس بالعكس أيضا. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. مثال واضح، محمد ابن أبي بكر، فمحمد أين وأبوه أين؟ أين محمد من علي وأين أبو بكر من علي؟ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وكل هذه المعاني التي مرت، إن كان في الآية السابقة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، في آخر الآية قانون وسيع وترزق من تشاء بغير حساب، كما أنك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء من دون أسباب ومن دون تدخل من المخلوق. هناك سنن وقوانين أنت عرضتها بمشيئتك، مبنية على حكمتك، مبنية على إرادتك، وإرادتك وحكمتك هما علمك، وترزق من تشاء بغير حساب. الآية التي بعد هذه الآيات، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الآية هنا على سبيل التحصين، الآية هنا تتحدث عن البراءة، البراءة بكل أبعادها، البراءة القلبية والتي تشتمل على قضية الحب والبغض، البراءة الفكرية والتي تشتمل على البعد العقائدي والعلمي، والبراءة العملية والتي تشتمل على المخالطة والمشاركة في الحياة اليومية في التجارة وفي غير ذلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، من هم هؤلاء الكافرون؟ هؤلاء الكافرون مر الحديث عنهم، هم أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد وآل محمد، وهم أولئك الذين كفروا بآيات الكتاب، الذين كفروا بآيات الله. مر الحديث عن هذه الأقسام بالضبط كما في الآية 20، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، إذا لم يسلموا فماذا سيكون وصفهم؟ فإنهم سيكفرون. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الحديث عن هذه المجاميع التي تحدثت عنها السورة ووضعت عناوين هذه المجاميع. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وكلمة أولياء لا تعني العلاقة التي تكون في أفق المجاملة. الحديث عن أولياء، الولي الذي تكون الصلة معه صلة قلبية، هناك رابطة عاطفية حقيقية. أئمتنا ماذا يقولون؟ امحض المودة لأخيك المؤمن، محض المودة المراد منه العلاقة العاطفية والحب الحقيقي في القلب، وصانع المنافقة بلسانك. المصانعة هو الشيء الذي يتعارف في أيامنا المجاملة، المصانعة تعني المجاملة. امحض المودة، المحض هو الشيء الخالص الشيء الصافي. امحض المودة لأخيك المؤمن وصانع المنافقة بلسانك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، الأولياء الذين تمحض لهم المودة. لابد من علاقة قلبية صادقة، فإذا كان هؤلاء الأولياء من ذوي الرتب العالية لابد إذن من الرابطة العقائدية، وكذلك المخالطة العملية. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، يعني من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فليس من الله في شيء. لماذا؟ لأن الأولياء هم الذين مع الله، ولأن الكافرين هم الذين ليسوا من الله. قطعا حينما يكون الأولياء في أعلى درجة القرب من الله، فحينئذ حينما يبتعد عنهم الإنسان بقدر ما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك في محمد وآل محمد: من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هؤلاء الأولياء كلما كانوا أقرب إلى الله كلما كانت الولاية معهم أشد، حتى يصلوا إلى الدرجة التي كما في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وهنا تكون الولاية في أعلى درجاتها، هنا لابد أن تصل إلى نهاية الحدود. فبما أنهم مع الله بهذه المنزلة، هذا يعني أن الولاية معهم أيضا لا حدود لها، لأن منزلتهم لا حدود لها. ولذلك ولايتنا لأوليائهم تكون محدودة، ولايتنا لهم صلوات الله عليهم ليست محدودة، لأن ولايتنا لهم هي ولايتنا لله سبحانه وتعالى، والولاية لله لا حدود لها، فالولاية لهم أيضا لا حدود لها. أما ولايتنا لأوليائهم فلأن ولاية أوليائهم باتجاههم محدودة، فولايتنا في موالاة أوليائهم أيضا تكون محدودة. ولذلك الولاية المطلقة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والولاية لأوليائهم تأتي بالعرض، تأتي قضية عارضة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا في حالة واحدة: أن تتقوا منهم تقات، إلا في حال التقية. وهذه الآية واضحة في تشريع التقية، ولا أريد أن أقف عند هذه المسألة، ولكن أولئك الذين اسودت بصائرهم ولا يعرفون قرآنهم، هؤلاء الذين يقولون بأنهم على التوحيد من أعداء أهل البيت من الوهابية والنواصب وأمثالهم، هؤلاء الذين دائما يشكلون على شيعة أهل البيت قضية التقية. التقية تشريع قرآني واضح، وهذا هو القرآن يصدع بها، ولست بحاجة للتوغل في هذه القضية، لكن الآية واضحة: إلا أن تتقوا منهم تقات. هذه التقية في مقابل من؟ في مقابل الذين يعادون أولياء الله. الآية صريحة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أهل البيت هم أعلى درجات الإيمان بل هم الإيمان، وأهل البيت هم أعلى درجات الولاية بل هم الولاية، وأهل البيت هم أعلى درجات الدين بل هم الدين. فمن كان معهم كان مع الله، ومن كان في مواجهتهم، الآية تقول فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. فالتقية مشرعة مع هؤلاء النواصب الأرجاس. ولذلك الأئمة عبر التاريخ والشيعة عبر التاريخ يعملون بالتقية وفقا لتعاليم القرآن ووفقا لتشريعات الباري سبحانه وتعالى، والآية واضحة وصريحة: إلا أن تتقوا منهم تقات، دفعا لشرهم ولغدرهم وخلاصا من نجاستهم وحقارتهم. ويحذركم الله نفسه، يعني إن لم تكونوا عاملين بهذا القانون، أي قانون؟ القانون المذكور في هذه الآية يشتمل على شطرين. الشطر الأول من القانون هو البراءة من أعداء الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني في حالات الاضطرار: إلا أن تتقوا منهم تقات. ويحذركم الله نفسه إن لم تفعلوا بهذا القانون، على الوجهين: الوجه الأول البراءة، والوجه الثاني دفعا لضررهم يجب أن نعمل بالتقية. ولذلك من لا تقية له لا دين له، من لا تقية له لا إيمان له. التقية ديني ودين آبائي وأجدادي كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قانون التقية يشتمل على وجهين: الوجه الأول البراءة، والتقية لا تصح إلا بشرط البراءة، البراءة القلبية والبراءة العقلية والفكرية. التقية إنما هي في المستوى العملي، لأن البراءة براءة قلبية في مستوى العاطفة، وبراءة عقلية في مستوى العقيدة والفكر، وبراءة عملية. البراءة العملية تارة تكون قولية وتارة تكون فعلية بالأفعال. التقية لا تتسرب إلى المستوى العقلي ولا تتسرب إلى المستوى القلبي، وإنما التقية بحدود اللسان في الدرجة الأولى، وإذا اضطر الإنسان إلى الفعل ينتقل إلى الفعل، وإلا لا يباشر الإنسان التقية الفعلية قبل التقية القولية إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك. في البداية أن يتقي بلسانه، إذا كان يستطيع أن يدفع شر النواصب بلسانه فيتقي بلسانه، إذا كانت القضية تحتاج إلى شيء آخر على مستوى الفعل ينتقل إلى مستوى الفعل بعد الانتقال من المستوى اللساني. ومع ذلك لا تقية في الدماء، القضية إذا وصلت إلى الدماء فلا تقية في الدماء، والقضية إذا وصلت إلى أصل الدين فلا تقية في الدين. لذلك الروايات الواردة عن سيد الأوصياء: إذا أمروكم بسبي فسبوني، إذا أمروكم بالبراءة فلا تتبرؤوا مني. وهذه القضية قضية نسبية. في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: إذا أمروكم بالبراءة فتبرؤوا مني، لأن القضية قضية نسبية. في زمن سيد الأوصياء كانت قضية البراءة من سيد الأوصياء قضية تضرب في أصل الدين، ومرادي تضرب في أصل الدين من الوجهة الاجتماعية بحسب الأعراف والظروف الموجودة والثقافة المنتشرة في ذلك الوقت. في كل زمان هناك ثقافة معينة وهناك ظروف وأعراف اجتماعية معينة. الملابسات التي كانت موجودة في زمان سيد الأوصياء أمر أصحابه بأنهم إذا اضطروا إلى سبه أن يسبوه، ولكن إذا اضطروا إلى البراءة فلا يتبرؤوا من ذلك. وقضية حجر ابن عدي معروفة، وتفصيل قصة حجر ابن عدي وأصحاب حجر ابن عدي موجودة في كتب التاريخ، لا مجال لذكرها. إذن الآية تتحدث عن هذا القانون، عن قانون البراءة الذي تصاحبه التقية وفقا لشروط معينة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. عاقبة الأمور مردها إلى الله، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الآية هنا تريد أن تشير إلى أن قضية التقية قضية في ظاهر الأمر، وإلا الحقائق الله يعلمها. أخفيتم حقائقكم، أظهرتم حقائقكم، فإن الله يعلم حقائقكم على كل حال من الأحوال. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، أبديتم، أخفيتم، أعلنتم، أسررتم، أظهرتم، أبطنتم، في أي حال من الأحوال فهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. هذه هي القوانين الحاكمة في هذا الوجود. القانون الأول: إنك على كل شيء قدير. القانون الثاني: ترزق من تشاء بغير حساب. القانون الثالث: إلى الله المصير. هذه هي القوانين التي تحكم حياتنا. إن الله على كل شيء قدير، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وإلى الله المصير. إلى الله المصير، هذا القانون يشتمل على القوانين المتقدمة. مصيرنا إلى الله، والملك بيده، والقدرة بيده، والرزق بيده، وكل شيء راجع إليه. ولربما أفضل عبارة نقولها: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمرد الأمور إليه من أولها إلى آخرها، ومن ظاهرها إلى باطنها، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. الآية تتحدث عن الذي سيراه الناس في يوم القيامة. ماذا سيجدون؟ يوم تجد كل نفس ما عملت. الآية هنا لا تتحدث عن شيء آخر هو غير العمل الذي عمله الإنسان. التدقيق في الآية يوصلنا إلى هذه النتيجة، بأن الناس في يوم القيامة سيجدون أعمالهم التي قاموا بها بما هي هي. عمل الإنسان سيكون موجودا هناك بنفسه، ليست صورة، نفس العمل. العمل هو عبارة عن عملية خلق. حينما أقوم بأي عمل من الأعمال فإني أخلق عملي، فحين أخلق عملي هذا العمل سيكون مخلوقا موجودا، فإذا كان موجودا فإنه سوف لن يموت، يبقى قائما. قد لا أراه ولكنني سأراه في يوم من الأيام، في يوم القيامة. يوم تجد كل نفس ما عملت، تجد كل أعمالها، تجد يعني يكون هذا الشيء موجودا، لو لم يكن هذا الشيء موجودا فكيف سأجده؟ يوم تجد كل نفس ما عملت تجده من خير محضرا، حاضر بنفسه محضرا. من الذي أحضره؟ الله سبحانه وتعالى أحضره. يعني هذه الأعمال موجودة الآن غير ظاهرة أمامي، لأنني أتعامل وفق قوانين معينة تحكم هذا العالم. القوانين التي تحكم هذا العالم لا تجعلني أرى ما خلقت من عملي، ما قمت به من عمل. قد يبقى في ذاكرتي وقد تنساه ذاكرتي أيضا في بعض الأحيان، لكنه يبقى حقيقة ثابتة موجودة في الواقع الخارجي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، مسافة بعيدة، حاجز بعيد. لأن النفس البشرية إذا نظرت إلى عملها السيء، هذا العمل السيء سيثير فيها أولا التقزز، عمل سيء رائحته كريهة، صورته مرعبة، حالاته مخيفة، وفي نفس الوقت ينبئ عن عذاب سيكون قريبا، يعني سيكون أسوأ رفيق، ينغص على هذه النفس البشرية. ثم هذه الأعمال يراها الآخرون، وتلك هي الفضيحة، الفضيحة على رؤوس الأشهاد. كل شخص ومعه عمله يتجلى بصورة واضحة يراها الآخرون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نحن إذا نذهب إلى سورة الزلزلة، سورة الزلزلة الآيات واضحة فيها بشكل صريح. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذا القسم الأول واضح، هو في يوم القيامة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يخرجون من قبورهم. يومئذ يصدر الناس، يصدر يخرجون من قبورهم أشتاتا متفرقين، لأي شيء؟ ليروا أعمالهم، ليس ليروا جزاء أعمالهم، وإنما ليروا أعمالهم. هذه الأعمال أين موجودة؟ قد أحضرها الباري، ألقي القبض عليها، جيء بها محضرة كما تقول الآية. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أحضرت، وما عملت من سوء، يعني الأعمال كلها محضرة، الأعمال الصالحة والطالحة، وهؤلاء يخرجون من قبورهم، يؤخذون إلى أين؟ إلى ذلك المكان الذي جمعت فيه الأعمال. سوف يرون أعمالهم كما هي وليس جزاء أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، حتى يروا أعمالهم بأعينهم. والآيات تبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى نفس العمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، مثقال يعني وزن، كلمة مثقال تعني وزن، أي فمن يعمل عملا بوزن ذرة، والذرة لا وزن لها، أي قيمة للذرة وأي قيمة لوزن الذرة، لا أتحدث هنا عن القضايا الكيميائية والفيزيائية والأوزان الذرية. الذرة بالمعنى العرفي، الذرة في لغة العرب هي هذه الأجزاء المتحركة في هذا الضوء الداخل من النوافذ. هل تستطيع أن تمسك بهذه الذرات الأجزاء المتحركة؟ لا تستطيع أن تمسك بها ولن تجد لها وزنا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هناك إذن أعمال محضرة واضحة بينة صريحة، الناس ستراها ستلتقي بها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذا تحذير ثاني مر علينا قبل قليل، إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه، في الآية 28. في الآية 30 هذا تحذير آخر، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والله رؤوف بالعباد إشارة صغيرة، ثم أنتقل إلى الآية التي بعدها. الله رؤوف بالعباد، الله من رأفته أن جعلنا في هذه الحياة الدنيا أن لا نرى أعمالنا، وإلا لن تستمر الحياة. في الروايات الشريفة عن النبي وعن آله الأطهار، الذنوب لها روائح، والروايات تقول بأنه لو شم بعضنا روائح البعض الآخر، أي روائح الذنوب، لما التقى اثنان. لذلك الله سبحانه وتعالى من رأفته بالعباد كي تستقيم الحياة بأسبابها على الأرض. وقد تقول ولأي شيء تستقيم الحياة؟ حتى يجد الإنسان متسعا لتصحيح خطأه، حتى يجد الإنسان متسعا للمغفرة وللتوبة وللأوبة وللرجوع إلى الله. أفليست التوبة حتى مرحلة الحشرجة والغرغرة؟ الرواية تقول هكذا، التوبة باب مفتوح ما لم تصل النفس إلى هنا، إلى مرحلة الحشرجة والغرغرة، يعني إلى النهاية. الله رؤوف بالعباد، الله سبحانه وتعالى ستر فضائحنا عن غيرنا، وحتى أعمالنا سترت عنا، فإننا سوف لن نراها إلا في يوم القيامة. وكل ذلك كي تستمر الحياة بنحو ميسر على هذه الأرض. وإنما تستمر الحياة بنحو ميسر كي تكون هناك الفرص لتصحيح الخطأ، الفرص للرجوع إلى الطريق الصحيح، الفرص للوصول إلى العاقبة الحسنة، الفرص للتمسك بباب التوبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية واضحة ولا تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل كثير من الكلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقف عند بعض روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا رواية مهمة جاءت في بصائر الدرجات، هذه الرواية ربما يغفل عنها كثيرون. من الأيام المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهي من أيام الله، يوم الغدير، يوم واضح معروف في حياة النبي وإن أنكره المنكرون. المنكرون ينكرون ولكن الحقائق تبقى بنفسها ثابتة. وهناك يوم آخر وهو يوم مشربة أم إبراهيم من الأيام الخالدة في حياة النبي، أغفله الناس كما أغفلوا كل شيء. هذا يوم مشربة أم إبراهيم، رواية جميلة جدا تحدثنا عن هذا اليوم في بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا إبراهيم ابن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن خلف بن حماد عن محمد بن القطبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، إمامنا الصادق يقول الناس غفلوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي يوم غدير خم. يوم الناس غفلوا كل شيء، الناس غفلوا قول رسول الله في علي يوم غدير خم كما غفلوا يوم مشربة أم إبراهيم. مشربة مقصود منها الغرفة المرتفعة، المشربة الغرفة التي تكون لها شرفة مثل البلكونة، هي هذه التي تسمى مشربة. ومشربة أم إبراهيم هي غرفة ماريا القبطية، كان يجلس فيها النبي بعضا من الوقت. هذا المراد من مشربة أم إبراهيم. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ الناس غفلوا قول رسول الله في علي يوم غدير خم كما غفلوا يوم مشربة أم إبراهيم. ما هو يوم مشربة أم إبراهيم؟ الرواية تبين أتاه الناس يعودونه، كان النبي مريضا لذلك كان في مشربة أم إبراهيم، وكان يحب أن يمكث النبي في مشربة أم إبراهيم. ومن هنا جاء حسد عائشة وحفصة فاتهم أم إبراهيم في قضية الزنا المعروفة بحادثة الإفك. أتاه الناس يعودونه فجاء علي ليدنو من رسول الله فلم يجد مكانا، لأن المكان ضيق والناس كثيرون، وأقبل سيد الأوصياء يريد أن يجلس قريبا من النبي. فجاء علي ليدنو من رسول الله فلم يجد مكانا، فلما رأى رسول الله أنهم لا يوسعون لعلي حسدا، فلما رأى رسول الله أنهم لا يوسعون لعلي نادى وهو مريض يا معشر الناس فرجوا لعلي، ثم أخذه بيده وأقعده معه على فراشه، ثم قال يا معشر الناس هؤلاء أهل بيتي تستخفون بهم وأنا حي. وهذا عدم احترام أن يقبل سيد الأوصياء فلا يفرجون له، تستخفون بهم وأنا حي بين ظهرانيكم، أما والله لئن غبت عنكم فإن الله لا يغيب عنكم. ثم يقول إن الروح والراحة، الروح هو أعلى درجات الصفاء وأعلى درجات النقاء، الروح درجة الصفاء الجنانية، أعلى درجات المعارف والنقاء الإيماني هو هذا الذي يكون قريبا من حالة الروح. ولذلك في وصف الجنان فروح وريحان، أعلى درجات النقاء النفسي. ثم يقول صلى الله عليه وآله إن الروح والراحة والرضوان، وتقدم عندنا في الآيات السابقة من سورة آل عمران وأزواج مطهرة ورضوان من الله. إن الروح والراحة والرضوان والبشرة والبشارة والحب والمحبة لمن؟ لمن ائتم بعلي وولايته. كل هذه المعاني لمن ائتم بعلي وولايته. إن الروح والراحة والرضوان والبشرة والبشارة والحب والمحبة لمن ائتم بعلي وولايته وسلم له وللأوصياء من بعده. ثم يقول حقا، النبي يقول حقا لأدخلنهم في شفاعتي، حقا لأدخلنهم في شفاعتي. هذا هو المعنى الذي مر علينا في يوم أمس، دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، لأن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، ولأن بغض علي حسنة سيئة حسنة، ولأن بغض علي لا ينفع معه حسنة، سيئة لا تنفع معها حسنة. يقول حقا لأدخلنهم في شفاعتي. لماذا؟ لماذا يقول النبي هذا المعنى؟ هو يبين، يقول لأنهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني. الآية هنا تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الشفاعة، ويغفر لكم، مغفرة الله هي شفاعة محمد صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حقا لأدخلنهم في شفاعتي لأنهم أتباعي ومن تبعني فإنه مني. مثل جرى في من اتبع إبراهيم، مثل جرى في من اتبع إبراهيم، يشير هنا نبينا صلى الله عليه وآله إلى ما جاء في سورة إبراهيم، ما جاء في سورة إبراهيم في الآية 36، فمن تبعني فإنه مني. إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. والأصنام البشرية التي عبدت بعد النبي كانت أكثر إضلالا من الأصنام التي كانت تصنع من الحجارة، لأن الأصنام التي كانت تصنع من الحجارة لا تقول شيئا ولا تقوم بفعل، حجارة موضوعة. أما الأصنام البشرية فقد حرفت الدين بكله. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. النبي الأعظم هنا يشير إلى ما جاء في هذه الآيات من سورة إبراهيم، فإنه مثل جرى في من، مثل جرى في من اتبع إبراهيم، لأني من إبراهيم وإبراهيم مني. إبراهيم مني كما قال في حسين، أنا من حسين وحسين مني، نفس الكلام نفس المضامين. لأني من إبراهيم وإبراهيم مني، دينه ديني وسنته سنتي، ولكن هل فضل محمد من إبراهيم؟ أبدا، وفضله من فضلي. إذا كان لإبراهيم من فضل لأن فضله من فضلي وفضله من فضلي وأنا أفضل منه، وفضلي له فضل تصديق قولي، قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وستأتينا الآن الآية التي بعد هذه الآية بآيتين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. تلاحظون التضابق بين الآيات وبين الروايات، المعاني هي هي. وفضلي له فضل تصديق قولي، قوله تعالى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في مشربة أم إبراهيم حين عاده الناس في مرضه قال هذا، قال هذا الكلام الذي مر علينا قبل قليل. بهذا القدر أكتفي.